بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم الصحيح المتصل الإمام الشعراني في كتابه كشف الغمة عن جميع الأمة إلى أن قال: باب الاعتصام بالكتاب والسنة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: السنة سنتان، سنة في فريضة وسنة في غير فريضة. فالسنة التي في الفريضة أصلها في كتاب الله أخذها هدى وتركها ضلالة، والسنة التي ليس أصلها في كتاب الله الأخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأحدهما أعظم من الآخر، وهو كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعهد إلى أصحابه كثيرا ويوصيهم بتقوى الله والسمع والطاعة لولاة الأمور، وإن كان عبدا حبشيا، ويقول: إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن الله فرض فرائض وفرضت فرائض. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني فلا يعمل به، ويقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما حرم الله، وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ما أحل الله تعالى في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من اتبع كتاب الله هداه الله من الضلالة ووقاه سوء الحساب يوم القيامة. وذلك أن الله تعالى يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وكان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: كونوا للعلم دعاة ولا تكونوا له رواه. وكان معاوية بن قرة يقول في قوله تعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، ما أرى الإغراء في هذه الآية إلا الأهواء المختلفة والخصومات في الدين. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار تقع فيها، فجعل ينزعهن ويغلبهن فيقتحمن فيها، فها أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ما ضل قوم بعد هدى إلا كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، يعني إذا أراد الله إضلالهم أعطاهم الجدل بالمعقول. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: كل كلامي لا ينسخ كلام الله، وكلام الله ينسخ كلامي، وكلام الله ينسخ بعضه بعضا. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن أحاديثي ينسخ بعضها بعضا كنسخ القرآن. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من فارق الجماعة قدر شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وكان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كثيرا ما يقول: أقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الخلافة حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما أمات أصحابي. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كثيرا ما أعرف شيئا مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي على حاله الأول، قيل: ولا الصلاة، قال: ولا الصلاة، أليس صنعتم ما صنعتم فيها؟ وكان ابن عباس كان ابن مسعود وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة أبرهن قلوبا وأعمقها علما، أبرها قلوبا وأعمقها علما، وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإقامة الدين، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم رضي الله عنهم أجمعين.
اللهم صل وسلم
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة الغرة وبيانها على لسان رسوله خير الورى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبارك وكرم عليه وعلى آله وأهل بيته الذين حازوا به طورا، وأصحابه الذين نالوا به قدرا، وعلى من تبعهم بإحسان سرا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المرتقين في الفضل أعلى الذرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الإمام الشعراني عليه رحمة الله تعالى في هذا الباب الأحاديث المتعلقة بالاعتصام بالكتاب والسنة والعمل عليهما والقيام بحقهما واتباع أمرهما واجتناب ما نهيا عنه وتحكيمهما في الفكر والسلوك والمعاملة، وفي ذلك النجاة والفوز بشريف الملاقاة لأصفياء الله بعد الوفاة والدخول إلى جنة الله سبحانه وتعالى في علاه. وقد حمل لنا كتاب الله وسنة رسوله نظام الحق للخلق فيما يعتقدون ويقولون ويفعلون ويأتون ويدعون في جميع حركة حياتهم وشؤونهم فيها، فهو النظام الرباني الإلهي الذي يجب على كل مؤمن أن يقيمه ويقدمه على كل ما وضع الخلق لأنفسهم من أنظمة ومن قوانين ومن اتجاهات ومن نظرات ومن نظريات وما إلى ذلك. فنظام الله تبارك وتعالى هو الحق الصريح والنور المبين الذي لا معدل عنه ولا يجوز تركه لفكر مفكر ولا تجربة مجرب ولا شيء مما يطرأ على الخلائق في نقصهم وضعفهم وعجزهم. نظام الرحمن جل جلاله ما حمله إلينا كتابه وسنة رسوله المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، والفهم فيهما منوط بمسلك صحابته وأهل بيته الطاهرين والاطلاع على معانيهما، ثم العمل بهما والقدوة فيهما من خلفه فينا من آله وصحابته وخيار أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبالكتاب والسنة قامت حجية القياس والإجماع، فصارت أدلة الأحكام في شريعة الله تبارك وتعالى الكتاب والسنة والقياس والإجماع. ويقول في باب الاعتصام بالكتاب والسنة: ابتدى بحديث يفرق فيه صلى الله عليه وسلم بين ما كان فرضا وواجبا وبين ما كان مندوبا ومستحبا. وهذه هي الأحكام التي يدور عليها نظام الحق تعالى في مسلك خلقه: الواجب والمسنون، والمباح والمحرم والمكروه. فهذه الخمسة الأحكام، وينبثق عنها ما يتعلق بالصحة والفساد في العبادة، عبادات والمعاملات. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: السنة سنتان، معنى الطريقة والمسلك، أي كل ما تعلق بالقول أو العمل أو الاعتقاد. السنة سنتان، سنة في فريضة، أي مسلك فرضه الحق تبارك وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام وأوجباه. قال: وسنة في غير فريضة، أندب إليه وأحباه ولم يفرضاه ولم يوجباه. فالسنة في الفريضة أصلها في كتاب الله تبارك وتعالى، بمعنى أشار إلى جميع الفرائض التي بينها صلى الله عليه وسلم. فما من أمر أوجبه رسول الله إلا وله أصل في الكتاب المنزل عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال عنها: أخذها هدى وتركها ضلالة، أي لا يجوز تركها بحالة لأنه فرض وواجب. والسنة التي ليس أصلها في كتاب الله تعالى، أي لم تفرض ولكن كانت مستحبة مندوبة، الأخذ بها فضيلة وقرب إلى الرب، الذي قال في حديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه. قال: الأخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة، إلا يكتب بذلك ذنب، فلا إثم على من ترك المستحب والمندوب ولكن يفوته الثواب، ولكن من ترك الفريضة والواجب هو الذي يحل عليه الإثم ويكتب عليه الخطيئة. فهذا الحديث الذي جاء عند الطبراني وغيره جاء لبيان الفرق بين الواجب والسنة، بين الفرض والمستحب والمسنون، وإطلاق السنة عليهما بمعنى الطريقة والمسلك. فالسنة بهذا المعنى هي التي تكون ما بين فرض ومسنون، ثم عموم معنى السنة فيما لم يرد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، إذن يأتي فيه المكروه ويأتي فيه المحرم ويأتي فيه المباح، ولكن ما أتى الأمر به، ما أتى الأمر به ما بين مفروض ومسنون. فهذا الذي بينه في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام، قال: السنة سنتان، في سنة في فريضة، أي دخلت في دائرة الواجب المحتم المكتوب، سنة في غير فريضة دخلت في الأمر المستحب المندوب المطلوب المتطوع به الحسن. فهكذا شأن السنة التي جاء فيها أمر من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وأشار إلى أن جميع ما فرض أو حرم فأصله في الكتاب موجود، وكذلك ما أمر به ولم يفرضه فيكون فضيلة يتقرب بها إلى الله جل جلاله وتعالى في علاه. ثم ذكر لنا الحديث الآخر الذي تعددت رواياته بألفاظ متقاربة ومتعددة: فيما ترك فينا مما إذا تمسكنا به لن تصلنا الضلالة ولا الزيغ ولا الانحراف ولا الإعوجاج عن الصراط المستقيم. وذلك الأمر كتاب الله وسنة رسوله وعترته، أي أنه يبقي في الأمة من أخيار وعلماء العترة الطاهرة من يكون سندا في الدين وقدوة في تطبيق الكتاب والسنة، يرى فيما كما أن الله تعالى بعث الأنبياء فجعل معهم الكتب والميزان وكانوا هم القدوة لأممهم. فاحتاج الناس إلى كتاب وهدي وسنة وإلى قدوة يقتدون بها ويهتدون في تطبيق ذلك الأمر الرباني. فكان الأنبياء هم القدوة أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ثم جعل إذن في أتباع الأنبياء من يرجع إليهم في مثل الأمور وهم أرباب المعارف والعلوم من الأتقياء المقتدين. فجاء نبينا خاتم النبيين فجعل الله تبارك وتعالى أيضاً في أمته بقاء هذا الكتاب وحفظه وحفظ القائمين بحقه ورأسهم وأولهم صلحاء وعلماء وخير آل بيت المطهر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتبقى في الأمة الكتاب والقدوة والأسوة أيضاً موجودة. و يقول تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله وأحدهما أعظم من الآخر وهو كتاب الله حابل ممدود من السماء الأرض لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما ارزقنا حسن خلافته والقيام بما تحب ويحب وما يرضيك ويرضيه عنا يا أكرم الأكرمين. وتعددت الأحاديث بذلك في صحيح مسلم في سنن الترمذي وعند الحاكم وغيره. فمنها ما جاء بلفظ إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء الأرض وعترتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما. وهذا لفظ الترمذي وقريب منه جاء في صحيح مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما روى الحاكم في المستدرك إني تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. وهكذا جاءنا في صحيح الإمام مسلم يقول يزيد بن حيان انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقام فلما جلسنا يقول له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما عددتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفوني. ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة. قال هذا عند رجوعه من حجة الوداع صلى الله عليه وسلم. فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا يا أيها الناس فإنما أنا بشر يشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. وكان ذلك بعد أن نزل عليه قول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فكان فيها الإيحاء بقرب أجله. ثم تقدم قبلها الإشارة قبلها بسنتين قوله إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت نزل طول عبد الله فجف سبع عمدك وزغفره إنه كان توابا. وقد فهم سيدنا بن عباس وسيدنا عمر بن الخطاب منا أنه نعي الحق تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نفسه أن يعني أجلك قد دنا للحوق بنا والخروج من هذه الدنيا. وتأكد ذلك في حجة الوداع حتى بكى عند نزول آية سيدنا بكر رضي الله تعالى عنه أما اليوم أكملت لكم دينكم وقوم. وقال إنما مهمته صلى الله عليه وسلم وظيفته أن يكمل فينا الدين فإذا كمله فكيف يبقى بعدنا بعد في فينا. فما كانت إلا أيام 80 يوم من يوم نزول الآية إلى يوم وفاته عليه الصلاة والسلام. فعند رجوعي منها من حجة الوداع قال لهم إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب يعني الانتقال من الدنيا إلى الرفيق الأعلى. وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور وكتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قالوا أهل بيتي وذكركم الله في أهل بيتي وذكركم الله في أهل بيتي وذكركم الله في أهل بيتي. فقال سيدنا حسين لسيدنا زيد بن أرقم: من أهل بيتي يا زيد؟ أليس نساء من أهل بيتي؟ قال: نساء من أهل بيتي، لكن أهل بيتي من حرم الصدقة بعده. قال: من هم؟ قال: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم، أخرجه مسلم في صحيحه. فنعم ما ترك فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورزقنا الله الاستمساك بذلك والثبات عليه والاعتصام به، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. إذن فالكتاب وبيانها من السنة محفوظان قائمين بيننا وإلى آخر الزمان، والقدوة والأسوة في فهم معانيهما وتطبيقه موجودة بيننا، وجاءت الإشارة بقول صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وبقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق، لا يضرهم من نواهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وبقوله: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة أو على كل قرن من هذه الأمة من يجدد لها دينها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالحمد لله على خير الله الواصل إلينا. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يعهد إلى أصحابه كثيرا ويوصيهم بتقوى الله والسمع والطاعة لولاة الأمور وإن كان عبدا حبشيا، ويقول إنه من يعيش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد كان ما قال في أمتي وما ينطق عن الهوى، وظهرت شؤون هذا الاختلاف بمظاهر متعددة مختلفة على مدى القرون. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فأما خلفاؤه في الحكم والعلم معا فال30 عام التي ذكرها في الخلافة الحكم، وأهلها أهل علم هم سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن، هؤلاء هم الذين قاموا بالخلافة بعد مدة 30 عام التي قال عنها الخلافة بعد 30 عاما، خلافة حكم وعلم. أما خلافته في العلم والدلالة على الهدى وتزكية النفوس رسول الله فثابتة قائمة في أمته، لا تختص بمن ولي الحكم. فهذه الخلافة الدائمة القائمة في أمتي أشار إليها القرآن والسنة. القرآن أشار إليها بقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وأشارت إليه السنة بقوله: اللهم ارحم خلفائي. ومن خلفائك؟ قال: قوم يأتون من بعدي يروون أحاديثي ويعلمونها عباد الله، إلى غير ذلك مما ورد في هذا المعنى. يقول: فعليكم بسنة وسنة الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، أي ما أحدث مما خالف الكتاب والسنة وهدي الخلفاء. قال: فإن كل محدثة بهذا المعنى بدعة، وكل بدعة ضلالة. فلا شك من خلال النصوص الواضحة الصريحة أن المراد بذلك ما خالف وضاد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وهو الذي بين في رواية مسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. وبين في سنن الترمذي بقوله: ومن ابتدع بدعة ضلالة ومن يعذب بعدان ضلالة لا ترضي الله ورسوله. فبين المراد بالبدعة والضلالة وما هي الذي هو بدعة وهي ضلالة: كل محدث مخالف لما جاء به خارج عن منهاجه ومنهاج خلفائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول الحديث إذن هذا الذي ذكره عند أبي داود والترمذي، يقول: أتينا، يقول من التابعين عبد الرحمن بن عمرو السلمي حجر بن حجر قال أتينا العرباض بن سارية وهم من نزل على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجدوا ما تولوا وهم دفيدوا من دمي حزنا لما أجدوا ما ينفقون. فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين أن نريد من العلم الذي اقتبسته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزودته مما سمعته وشاهدته منه. فقال العرباض صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعيش بعد منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هكذا في رواية أبي داود وعند الترمذي أيضا وفي عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وحسن بلاغه عن الله تبارك وتعالى. وجاء في لفظ وإن تأمر عليكم عبد حبشي من باب ضرب المثل غير واقع على سبيل الفرض. وفيه أيضا معنى من إخباره بالمغيبات وما علمه الله تعالى مما سيكون في أمته وهو القائل وعرضت علي أعمال أمتي حتى القذى يخرجها الرجل من المسجد وصلوات ربي وسلامه عليه. وكان من معجزاته خبر من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا صلى الله عليه وصحبه وسلم. فأمر بهذا الاستمساك بسنته الكريمة وسنته طريقة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده وعلمنا الخلفاء وأنه في الجمع بين الخلافة في الحكم والعلم فهم أهل الثلاثون العام التي ذكرها سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن. وفي ربيع الأول اليوم الذي توفي فيه سلم الخلافة الظاهرة سيدنا الحسن فانقطعت خلافة الهدى في الحكم وبقي العلم وبقي السنة وبقي الهدى وبقي الرشاد وبقي الصلاح وبقي التقوى وبقي الوعي وبقي النور وبقيت الولاية وبقيت الأسرار الاتصال بالحق ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهذه في عموم الخلفاء عنه عليه الصلاة والسلام في البيان والتبليغ والإرشاد والتربية والتزكية والإيصال إلى الله جل جلاله وتعالى في علاه. وأظهر الله تبارك وتعالى في كل ما تحتاجه الأمة من بيان للكتاب والسنة وعمل بهما وتطبيق لهما أظهر سبحانه وتعالى أصفياء وأوفياء في كل قرن وفي كل عهد من الأمة من التابعين تابع التابعين تابع تابع التابعين ومنهما حرر من هذه المذاهب الفقهية في فروع الشريعة المطهرة وكانت من هديه وسنته الذي تركه في أمته صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وإن كان ليس محصورا معاني دلالته فيما انتهى إليه هدي الأئمة الأربعة ومن سواهم من أئمة الاجتهاد في الدين ولكن هؤلاء الذين شاء الرحمن جل جلاله أن يحفظ عنهم في الأمة مؤدى ومقتضى اجتهاداتهم حفظا تاما كامل من جميع الجانب فبقي ما فيه الكفاية للأمة من معاني خطابه وبلاغ رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم حذرنا ممن يظن أن الكتاب وحده يكفي من دون بيان السنة ومن يتشكك في سنته عليه الصلاة والسلام أو في الانتهاء عما حرم أو أوجب مما لم يعلم ما أخذه من الكتاب. حذر من ذلك وأخبر أنه المبين لكتاب الله وأن ما حرم ما هو كما حرمه الله وما حل فقد حله الله. وكان يقول إن الله فرض فرائض وفرضت فرائض أي بأمر الله لي وإيحائه إلي وشرعه لي فرضت فرائض. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني فلا يعمل به؟ نقول بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. وإني أوتيت الكتاب ومثله معه من البيان الذي أوكل إليه في قوله سبحانه وتعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، فلا بيان للكتاب إلا بسنة من أنزل عليه الكتاب سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم بارك الله وعلا. في إشارة إلى أن هذا البيان يحفظ كما حفظ الكتاب إلى آخر الزمان فضلا من الله تعالى. فسخر الله في الأمة الأئمة المثابرين المجتهدين الباذلين غاية الوسع والجهد، وحفظوا لنا الحديث الشريف والسنة الغراء بأسانيدها إليه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. والحديث عند الترمذي إنما حرم رسول الله كما حرم الله. وجاء أيضا عند أبي داود يقول المقدام بن معدي كرب يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك أن يقرب يحصل فيكم رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد لن يستغني عنها أصاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروا فله أن يعقبهم بمثل إقراء. هكذا جاءت رواية أبي داود، وفيه إشارة أنه يأتي بعض المتكبرين وأرباب الثراء يقولون ويردون السنة الغراء ويدعون أنهم أهل الكتاب وما هم إلا بعيدون من الكتاب، فالكتاب يقول لهم وما أتاكم رسول فخذوا منه، ويقول لهم لتبين، ويقول لهم من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول فلا وربك لهم حتى يحكموك في ما، فكيف العمل بهذا؟ إذا ردوا السنة فكيف يعمل؟ ردوا الكتاب، فقد ردوا الكتاب العزيز وردوا الوحي الشريف. وهكذا أظهر في زماننا نوع آخر من الذين أيضا يدعون الكتاب، وهو أن يسخروا الكتاب لأهوائهم وأعمالهم، لا يتقيدون فيه بسنة ولا بهدي الصحابة ولا البيت ولا الصالحين، ويقولون الكتاب عندنا ونحن نعمل، نحن قرآنيون. بل عندهم مجترئون، بل عندهم كذابون، بل عندهم من أبعد الأمة عن معرفة الكتاب وما جاء به إلينا من رب الأرباب الذي بينه على الجناب من أنزل عليه الكتاب صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فكل هؤلاء من أبعد الناس عن القرآن ويسمون أنفسهم قرآنيين، ولو كان كل من سمى نفسه باسم وقع كان تخربطت السماء والأرض والعذب كثير شيء فيها، ولكن والدعاوي إن لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. وأين البينة وأين الدليل وأين العلامة؟ فحذر من مخالفة السنن صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وبين أن ما في سنته وإن لم يكن واضحا في كتاب الله فهو من البيان عن الله. وكان يقول ما أحل الله تعالى في كتابه فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فقبل الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا جل جلاله، وما كان ربك نسيا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى جل جلاله وتعالى في علاه. وهو ما بينه في حديثه بقوله إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. في إشارة إلى أن الأصل في الأشياء الحل وإنما يحرم ما نهينا عنه وما زجرنا الحق ورسوله عنه وأن ما لم يرد فيه شيء من الكتاب ولا السنة وهدي الصحيحين فهو على أصل حله وإباحته. فأصل أصلا من الأصول عليه الصلاة والسلام في لمن يستنبط الأحكام من أمته عليه الصلاة والسلام. قال وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته. فإنه لو شاء لذكره بعينه وهو الذي أحاط بكل شيء علما جل جلاله وتعالى في علاه. وما كان ربك نسيا. هكذا جاء في رواية البزار والطبراني في الكبير وبإسناد حسن جلدون. وجاء أيضا قوله عليه الصلاة والسلام فيما روى الترمذي والحاكم في المستدرك يقول الحلال ما الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه فهو مما عفى عنه سبحانه وتعالى. رزقنا الله وإياكم حسن الاتباع والاقتداء والاهتداء والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله وهدي صحابته وأهل بيته وصالح أمته ووقانا الأسوى والأدوى وكل بلوى في السر والنجوى وأمرنا في ذات جوده وإحسانه وواسع امتنانه في لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.